ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد ما ذكرناه في الحديث الخامس. الحديث الخامس، تفضل. لا ده بعيد، ده احنا رايحين دمياط، عندنا دورة في دمياط عند فضيلة الشيخ علي حشيش. ان شاء الله بإذن الله، يعني دايما طلب العلم كده بيحتاج الى تؤدة وعدم تعدل وتريث، وإن شاء الله مع الاستمرارية ستجد الخير العظيم. الحديث الخامس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه. وقلنا أن أي حدث في أي عبادة مردود، يعني إنسان بيتعبد إلى الله عز وجل بعبادة معينة وزاد في العبادة، الزيادة مردودة بإجماع أهل العلم. والإشكال مش في الزيادة، الإشكال في تأثير الزيادة على بقية العبادة. واخدين بالكم؟ يعني مثال بسيط، لو سألت عم الحاج أقول له: ما تقول في رجل صلى الظهر 5 ركعات؟ سيتكلم بتلقائية: صلاته باطلة، لأنه زاد ولكن صلى 5 ركعات متعمد، ويعلم أن الظهر 4 ركعات وزاد الخمس، صلاته باطلة باتفاق. طيب رجل توضأ 4 مرات، الأصل في الوضوء كم مرة يا محمد؟ الأصل في الوضوء مرة واحدة ومرتين وثلاث مرات. رجل توضأ 4 مرات، بإجماع أهل العلم المرة الرابعة بدعة، بدعة. طيب هل المرة الرابعة تؤثر على الوضوء كله أم لا تؤثر يا أحمد؟ لا تؤثر. دليلك؟ طب يعني لماذا في لما زدنا في عدد ركعات الظهر 1 ركعة قلنا الصلاة كلها باطلة، ولما زدنا في الوضوء 1 مرة قلنا أن الوضوء صحيح والزيادة بدعة؟ لماذا أبطلنا هذه العبادة ولم نبطل هذه العبادة؟ أيضا الإنسان يطوف بالبيت الحرام، الطواف كم مرة يا محمد؟ 7 مرات، فطاف 8 مرات متعمد، نقول أن المرة الثامنة بدعة باتفاق ومردودة عليه. هل يا ترى تؤثر على باقي الطواف أم لا تؤثر؟ الجواب: لا تؤثر، طوافه صحيح ولكن المرة الثامنة بدعة وضلال، وصلاة الظهر باطلة لأنه زاد 5، والوضوء 4 مرات، المرة الرابعة بدعة والوضوء صحيح. نريد أن نفرق، لماذا قلنا ببطلان الصلاة ولم نقل ببطلان الوضوء ولا ببطلان الطواف؟ أيوة يا شيخ خالد، تفضل. لحظة واحدة يا محمد، احنا جايين نتعلم العلم الشرعي، إن لم نعطيه اهتمام كالعلم الكوني يبقى كده تؤخذ عليه. يعني أخونا تعليم كوني وأحمد تعليم كوني والحاج تعليم كوني، كنا بنذاكر، مع أن الهدف من التعليم الكوني إيه يا شيخ علاء؟ أكل، صح؟ يبقى ليه مرتب كويس ويبقى في شكل في المجتمع كويس وخلاص، مع أن أنت لو ما تعلمتش هتاكل، مظبوط ولا لا؟ هتاكل. وكنا نهتم بالتعليم الكوني اهتمام بالغ. يا أخوانا التعليم الشرعي أولى بالاهتمام، لأن تعليمنا الشرعي بيترتب عليه سعادة أبدية، نسأل الله ذلك، أو تعاسة أبدية. يعني بتعليمك العلم الشرعي والعمل به والإخلاص إن شاء الله سعادة أبدية، جنة ما دامت السماوات والأرض. طب عدم العلم وعدم العمل والانحراف تعاسة أبدية. إحنا قلنا الفارق بين هذه الأمور، قلنا أن العبادات التي لا تتبعض الزيادة فيها تبطل العبادة كلها، مظبوط؟ والعبادات التي تتبعض الزيادة فيها لا تبطل العبادة. قلنا ما ضابط العبادة التي لا تتبعض وضابط العبادة التي تتبعض يا شيخ علاء؟ طب أخونا فضلت الشيخ أحمد، يا مشايخ تفضل. تفضل يا شيخ. قاعد تاني بالراحه عشان اسمع بس. ها
العباده التي
يعني أنت فاهم ولكن الصياغة غير صحيحة. قلنا العبادة التي لا تتبعض التي لا يجوز أن يفصل بين أركانها من غير جنسها. تاني هي العبادات التي لا يجوز. كتاب مكتوب عندك يا شيخ أحمد؟ كتبه مش كده؟ ما كتبتوش في الكتاب؟ الكلام ده مليت ولا ما مليتش عليه؟ مكتوب مكتوب بفضل الشيخ محمد؟ ماشي ما حدش اختار قريبه وانتوا قريبي. يبقى عندنا عبادات لا يجوز ان يفصل بين اركانها من غير جنسها، دي هنسميها عبادات لا تتبعض. يعني العبادات عباره عن اركان، واخد بالك؟ ان جاز لي ان افصل بين الركنين من غير جنسها يبقى عباده لا تتبعض. ان جاز لي الا افصل عباده لا تتبعض. وبناء على ذلك الصلاه عباره عن اركان، القيام ركن وقراءه الفاتحه ركن والركوع ركن وهكذا. هل يجوز ان افصل بين اركان الصلاه بكلام من غير جنس الصلاه؟ لا يجوز. يبقى دي عباده لا تتبعض، فاذا زدت عليها شيئا من عندي متعمد العباده كلها ايه؟ باطل. اما الطواف بالبيت، الطواف عباره عن اركان، كل شوط ركن، يجوز بين الطواف ان افصل. لذلك ان بعض اهل العلم قال لو ان الانسان طاف حول البيت، وهذا عند من قال باشتراط الطهاره للطواف حول البيت، وهذا إن كان قول الأئمة الأربعة، ولكن هناك قول آخر ولكنه ضعيف. خلينا مع من قال أن الطواف حول البيت واشترط له الطهارة. قال أهل العلم فلو أنه طاف شوطين أو ثلاث أو أربع أو خمس ثم أحدث، له أن يذهب ويتوضأ ثم يرجع ويبني على ما فات. أحسنت، يبني. يبقى هنا فصلنا بين أركان الطواف بشيء من غير جنسه، يبقى دي العبادة نقول عليها إيه؟ تتبعض. فإذا زدنا فالزيادة بدعة ولكنها لا تؤثر على إيه؟ واضحة القاعدة دي؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب نكمل بقى القراءة في الكتاب. هنبدأ منين؟ ها؟ وأما المعاملات، كل وصل عندها. وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما، نريد أن نفرق بين العبادات وبين المعاملات بحيث أقدر أطبق الحديث على المعاملات وأطبق الحديث على العبادات. العبادات يا أخوانا كل ما أمر الشارع أن نتقرب به إليه، كل ما أمر الشارع أن نتقرب به إليه. نعم حاضر. شوف يا مرشد، طب شوف يا احمد، شوف الاستاذ اللي جنبك وري فين كتاب. ايوه كتبت العبادة يا شيخ. كل ما أمر الشارع أن نتقرب به إليه، اكتب عندك. وقال شيخ الإسلام، عشان عاوزك تفرق بين العبادة وبين المعاملة، يبقى لأن خدوا بالكم معايا، ركز لحظة واحدة. الجماعة أهل الجهل لما تكلم أهل السنة في البدع وقالوا من أحدث في أمرنا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الجماعة اللي هم أصحاب العقول الردية وأصحاب الجهل السطحي والجهل المركب يقول لك خلاص ما تشربش في كوباية إزاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الماء في زجاج، وما تركبش سيارة لا بي إم ولا مرسيدس ولا كم، اركب بقى الجمل والحصان والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. هذا من الجهل المطبق. فمن أجل هذا أريد منك أن تميز بين العبادة وبين المعاملة حتى لا يختلط عليك الأمر. فقلنا العبادة تعريف كل ما أمر الشارع أن نتقرب به إليه. قال شيخ الإسلام، وتعريف شيخ الإسلام هو الأسد، قال شيخ الإسلام والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. تمشي لها شخص لما لا تكتب حفظها؟ جزاك الله خير. لما تيجي تقعد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. أعيد تعريف العبادة ثاني: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. كتبت يا محمد؟ طب سمعوا لي يا ولد. جزاك الله خير، ولكن عندك خلل صغير اللي هو ايه؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. هنا خطأ لغوي، لأن لو قلت الأقوال والأعمال كده أدخلت الأقوال في الأعمال، ولكن الصواب من الأقوال والأفعال. لأن ما الفرق بين الفعل والقول؟ القول من اللسان والفعل من الجوارح، أما العمل يشمل القول والفعل. ماشي يا شيخ محمد؟ يبقى الصواب: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. كويس كده؟ اكتب عندك: المعاملات ما ليست بعبادات. لو تعرف المعاملات ما ليست بعبادات، ما ليست بعبادات، اكتب عندك: وقد تتحول المعاملة إلى عبادة بالنية الصالحة. قد تتحول المعاملة إلى عبادة بالنية الصالحة. يبقى بناء على ذلك، أنا لما أجي أتكلم عن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أنا بتكلم عن العبادات. طيب، هل يمكن أن ينطبق الحديث على المعاملات؟ نعم، وسيأتي التفصيل في ذلك. ولكن أنا عندي العبادات، لكي تكون العبادة مقبولة يشترط فيها شرطان عامان. أما الأول ركز ثاني، ركز ثاني أحسن، وأما الثاني المتابعة. وقلنا لكي تكون العبادة في المتابعة صحيحة ومقبولة يشترط أن تتفق العبادة مع الشريعة في ستة أمور. أحصيهم إلي. ها، ما ترفع صوتك شوية، أنت ما أكلتش، ارفع صوتك، وأنت أصلا مالكش معدة. ماشي، ها، أحسن الله إليك. يبقى السبب والجنس والكم اللي بنسميه القدر، والكيف والزمان والجمال والمكان. كده العبادة تبقى مقبولة عند الله عز وجل. طيب، مسألة المعاملات اللي هي ما ليست بعبادات، احنا بنقول المعاملة تنقلب إلى عبادة وإلى طاعة بالنية الصالحة. مثال، المثال المشهور: أنا رجل تاجر أبيع وأشتري، يبقى ديت معاملات. ببيع مثلا، ببيع ملابس، ببيع خشب، ببيع حلويات، ببيع ما أباحه الله عز وجل. فإذا عند البيع والشراء، إن نويت بالبيع والشراء التكسب، التكسب لأعول من هم تحت ولايتي وأستعين بهذا المال على طاعة الله، تحولت هذه المعاملة إلى عبادة بالنية الصالحة. وهذا الفرق بين المسلم وبين غيره، وهذا الفرق بين المسلم صاحب العلم وبين المسلم الذي لم يتعلم. لذلك في البخاري وغيره من حديث أبي موسى الأشعري، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان أبو موسى على مخلاف ومعاذ بن جبل على مخلاف. مخلاف بلغة العصر يعني مجلس مدينة أو محافظة. فأبو موسى كان على مخلاف في اليمن، ومعاذ بن جبل كان على مخلاف. فذهب أبو موسى الأشعري لزيارة معاذ بن جبل، فلما وصل إليه معاذ بن جبل جالس، وإذا برجل قائم، فقال له أبو موسى الأشعري: ماله؟ قال له: ارتد بعد إيمان، يعني كفر بعد إسلام. فقال له أبو موسى الأشعري: والله لن أجلس حتى يقتل قضاء الله وقضاء رسوله. فأمر معاذ بضرب عنقه. ثم جلس أبو موسى الأشعري يقول: وبدأت أتدارس قيام الليل مع معاذ. يعني بدأ يسأله أنت بتقيم الليل إزاي حتى يجد لعل عنده علم يستفيد منه. فبدأ معاذ بن جبل يقص على أبي موسى ما يفعله، ثم قال له وده محل الشاهد: وإني لأحتسب في نومتي ما أحتسبه في قومتي. أحتسب في إيه؟ في نومتي. والنوم الأصل فيه الإباحة، واخد بالك، ولكنه لما نام نوى بنومه أن يتقوى على طاعة الله، نوى ببيعه وشرائه أن يستغله في طاعة الله. يبقى الفرق بين المسلم وبين غيره أن المسلم كل حياته طاعة لله، فهو يتعامل ببيع وبشراء، يذهب إلى العمل في وظيفته في مؤسسته، وينوي بهذا العمل طاعة الله عز وجل. يبقى إذن الفرق عندنا بين المعاملات ما بين العبادات ما أمر به ربنا أن نتقرب إليه، أما المعاملات وهي ما يحتاجه الإنسان في حياته الدنيوية. نرجع للكتاب، يقول: وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما، فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله أن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، فقال النبي: المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عليه. هنا بدأ الإمام ابن رجب الحنبلي يدخل الحديث في بعض أنواع المعاملات، اللي هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. فقال، ضرب أول مثال، ماذا قال؟ إيه؟ ما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية. إيه معنى كلمة تغييرا للأوضاع الشرعية؟ يعني جاء الشرع بأمر معين وغير الناس أوامر الشرع إلى أوامر أخرى، أو جاء الشرع بحكم معين وجاء الناس وغيروا هذا الحكم إلى حكم آخر، يبقى هذا اسمه ابتداع في هذه الجزئية. فإذا ترتب عليه حكم فالحكم مردود على صحته. وهنا الإمام ابن رجب الحنبلي استشهد على صحة قوله بحديث العسيف. هذا الحديث يسمى عند علماء الشريعة بحديث العسيف، وحاصله كما تعلمون وهو في الصحيحين، يقول أبو هريرة: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا برجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام ومعه رجل من الأعراب، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقضي بيني وبين هذا الرجل بكتاب الله. ثم قال له: وأذن لي في الكلام، يعني أذن لي أتكلم الأول. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، فقال الرجل: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل، عسيفا يعني أجيرا، فزنى بامرأته. يقول: فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما المئة شاة والوليدة فرد عليك. وده محل الشاهد، المئة شاة والوليدة فرد عليك. يبقى هنا الحكم الشرعي في هذه القضية إذا ثبتت واحدة من اثنين: إذا كان الزاني محصنا فالرجم بالحجارة حد الموت، وكذلك المرأة، وإذا كان الزاني غير محصن فالجلد مئة جلدة والتغريب يرجع لرأي الإمام، التغريب اللي هو السجن بلغة العصر. فالرجل اللي هو أبو الغلام لما انتشرت الجريمة في الأعراب في البدو وإن ابنه زنى، كأن الرجل جاءته أخبار أن على ابنك أن يرجموه وسيموت بالرجم، فالرجل فقال: إيه خلاص ليس ثم داع للرجم، وسأعطي لهذا الرجل الذي امرأته زنت 100 شاة ووليدة اللي هي الأمة أو السرية. فلما أعطاه 100 شاة والوليدة كأن الرجل استقلها فلم يوافق، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الحكم من نبينا صلى الله عليه وسلم أن 100 شاة ووليدة ملهم رد عليك، رد عليك وعليه الحكم الشرعي. كل عقوبة أنزلها الشارع على ذنب معين إذا غيرت واستبدلت بمال بغير إذن المشرع فهي من أكل الحرام. أعد تاني، لأن احنا كثير بيروح يقعد في جلسات عرفية، واخد بالك الناس قولي وراحوا للشيخ والأستاذ تعال نعمل جلسة عرفية، فلان وفلان مسكوا بعضهم، حصلت مشاجرة وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، ونريد أن تفصلوا بيننا بجلسة عرفية. قبل أن تذهب انظر إلى الإشكالية التي وقعت، أنت رايح تحكم بين الناس، فهل يا ترى تحكم بشرع الله أم بغير شرع الله؟ فإن كانت القضية التي من أجلها نشأت المشاجرة قضية ارتكاب لذنب معين والشرع تكلم فيه، ليس لك كلام، ليس لك كلام البتة. فإن تكلمت بغير شرع الله على طول كده حكمت بغير شرع الله، ودي مخالفة شرعية، وده مشكلة وبس. والمال الذي أخذته من أحدهما وأعطيته للآخر من أكل الحرام. أنتوا معايا مشايخ؟ فلا بد أن نراعي ذلك. طب والعمل إيه؟ محكومش. طب ونتركهم كيف تؤكل إنسان لإنسان من أكل الحرام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما 100 شاة ووليدة فرد عليك مردودة، وعلى ابنك الحكم الشرعي، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب 1 سنة. إيه معنى التغريب؟ اللي هو السجن، وتغريب 1 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس. أنيس صحابي وليس تصغير أنس بن مالك. واغدوا يا أنيس إلى امرأة فلان، امرأة الرجل الذي ادعى الغلام أنه زنى به، فإن اعترفت فارجمها. هنا نكتة ومسألة دقيقة أرجو أن نستوعبها، وهي أن النصوص الشرعية دلت على وجوب الستر على العاصي، نستر عليه، ولا يجوز أن نتتبع العورات، بل إذا تتبعت العورات فأنت آثم، لا يجوز مطلقا. طيب المرأة الولد اعترف أنه زنى به، طيب ما لابد أن نسأل المرأة؟ طب المرأة ما تكلمت كيف تسألها؟ يعني هل يجوز لنا أن أسأل إنسان أقول له هل زنيت؟ لا يحل لي بأي حد من الأحوال. طيب ولماذا أرسل أنيس إليها؟ قالوا اذهب إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها. لما أرسل إليها؟ العلة في ذلك أن الرجل اللي هو أبو الغلام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته. ده قذف، مفهومة؟ قذفه. فبروح نسأله الرجل ده اتهمت بالزنا مع ابنه، صح نرجمه، غلط سنجلد الرجل. انتم متخيلين اخواننا دقة الشريعة؟ لذلك بالإجماع من قذف ابن الزنا جلد بالإجماع. يعني لو في واحد في المجتمع عندنا معروف ان هو ابن زنا، واحد في لحظة من اللحظات انفعل وقاله انت ابن كذا، يجلد مع انه نطق بالحق، يجلد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أنيس، ما الذي حمله على أن يرسل أنيس إلى المرأة ليسألها؟ لأن الرجل قذفها. طب قذفها ماذا قال؟ اتهمها، اتهمها أن ابنها، أن ابنه زنى بها، يبقى ده قذف. فنريد أن نتيقن إن أنكرت يقام على الرجل حد القذف، إن اعترفت يقام عليه حد الإيه؟ حد الرجم. فاعترفت فرجمها أنيس ومن معه من الإيه؟ من الصحابة. يبقى إذن الشاهد يا أخوانا إن أي حكم شرعي قدر عليه ربنا عز وجل عقوبة معينة إذا استبدلها الآدمي أو المكلف بعقوبة أخرى فهي مردودة ومن أكل الحرام. لازم نفهم دي كويس. كل ذنب له عقوبة شرعية إذا استبدلها الآدمي بعقوبة غيرها فهي مردودة عليه ومن أكل الحرام. مردودة عليه ومن أكل الحرام. استبدلها الآدمي بعقوبة أخرى فهي مردودة عليه ومن أكل الحرام. طيب مسألة أخرى، هل يجوز للإنسان أن يحتكم إلى أقوام وهو يعلم يقينا أنهم يحكمون بغير شرع الله؟ الجواب لا يجوز مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. طيب اسمعوا لهذا الحكم وأرجو ألا يستهجنه أحد. امرأة في مصرنا قذفها رجل، قذفها أي اتهمها بالفاحشة، ولم يأتي بأربعة شهداء، فالمرأة أرادت أن تقتص من هذا الرجل، ليس أمامها إلا ثلاث خيارات. الخيار الأول كما هو متعارف في قرى مصر، نعمل جلسة عرفية ويأتون بالرجل، لما قلت الكلام ده طبعا غلطان، اتحق للست ويغرمونه بجزء من المال، هذا من أكل الحرام ولا يجوز مطلقا، وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله. فإن قال قائل طيب سنغرمه بجزء من المال ولا نعطيه للمرأة ونتصدق به في مصالح العامة للمسلمين، أقول لا يحل لك، لأن أخذك للمال منه نوع من أنواع التعزير على ذنب اقترفه وهو الحكم بغير ما أنزل الله. بل تجد أوقعت عليه عقوبة الشرع لم يوقعها عليه، فكيف توقعها أنت عليه؟ لا يحل لك. الأمر الثاني أو الخيار الثاني عند هذه المرأة، انتبهوا لأن ده واقع ملموس يعني نعيش فيه. الأمر الثاني أن ترفع هذه المرأة أمرها إلى السلطان، والمعني بالسلطان في بلدنا تروح اسم الشرطة تعمل محضر واثنين شهود إن فلان قذفني، وطبعا المحضر بيتحول للنيابة والنيابة تحول لجلسة وجنح ويبدأ القاضي يحكم. الحكم عندنا في مصرنا في هذه الجزئية بالسجن، واخد بالك؟ هذا حكم غير ما أنزل الله، فلا يجوز للمرأة أن تفعله، وإن فعلته آثمة، واخد بالك؟ الخيار الثالث وليس لها غيره أن تصبر وتحتسب وتطلب الأجر من الله. أنتم معايا مشايخ؟ أرجو أن نستوعب هذا حتى لا نفتي الناس بغير علم ونوقع الناس في الحرج وفي العنات. طيب نرجع للكتاب. يبقى اتضحت، تفضل أخي، تفضل. اتضحت إيه معنى كلمة مسألة فأما المائة شاة والودة رد عليك؟ يعني مردودة، لأنه من أكل الإيه؟ من أكل الحرام، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا منه. يقول وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود عليه، للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك. فهذا العقد هل هو مردود بالكلية؟ لا ينتقل به الملك أم لا؟ هذا الموقع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيد، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي الحق عنه للحق الله تعالى فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرضى به فله الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحق من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله. ركزوا معي. العلماء في الحدود الشرعية اللي هي حد القتل، حد الحرابة، حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، حد الخمر اللي هو السكر، حد الردة، ديت الحدود. العلماء قسموا هذه الحدود باعتبار حق الله وحق الآدمي إلى ثلاثة أقسام. ما حدش بيكتب، كأن القوم يحفظون الكلام. حافظ يا شيخ أحمد؟ ما تكتبش ليه؟ تنقسم الحدود باعتبار حق الله وحق الآدمي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حدود لحق الله تنقسم الحدود باعتبار حق الله وحق الآدمي إلى ثلاثة أقسام. حدود لحق الله ويترتب عليه أنه لا يسقط ولو تنازل صاحبه، أنه لا يسقط ولو تنازل صاحبه. مثال ذلك حد السرقة، حد الزنا، حد الحرابة، حد السرقة، حد الزنا، حد الحرابة، حد السكر. هذه لا تسقط ولو أن المسروق تنازل، مسقطش. يعني واحد سرق من واحد حاجة ورفع أمره إلى السلطان فقضى الحاكم أو القاضي بقطع اليد، فالرجل المسروق منه قال لك يا أخوان أنا متنازل، ما تطعوش إيده، لا لا يحل لك ولو تنازل. الحد يقام لأنه من حق الإيه؟ من حق الله. انتبهوا لكم، من حق الله عز وجل لا يتم فيه التنازل ولو رضى أو تنازل صاحب الحق. القسم الثاني حق أو حدود لحق الآدمي، حدود لحق الآدمي، وهو حد القصاص. القصاص، القصاص واحد قتل واحد متعمد عمد عدوان، فالقصاص من القاتل حق لأولياء المقتول وليس حقا لله. فإن تنازل أولياء المقتول ليس للقاضي أن يحكم بقتله إلا إذا كان القاتل يترتب على تركه مفسدة عظيمة وكان معلوما بالقتل وبالتدمير وبالفساد، فلولي الأمر أن يعزره. ولكن مثلا رجل ما عهدنا عليه قتل قط وسيرته مستقيمة ونزغ الشيطان فيه ذات يوم فقتل رجلا عمد عدوان فرفع أمره إلى السلطان فقضى الحاكم بإعدامه، فقام أولياء المقتول وتنازلوا عن حقه، لهم ذلك، لهم ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام عليه إلا إذا تراءى لولي الأمر المصلحة في تعزيره وإن وصل التعزير إلى القتل. طيب، عشان كده بنقول إيه؟ جريمة القتل العمد العدوان، أولياء المقتول مخيرون بين ثلاثة أمور: بين القصاص، بين العفو، بين التصالح. ده في قتل الإيه؟ العمد العدوان، بين القصاص وبين العفو مطلقا وبين الإيه؟ التصالح. طيب التصالح ما ضابطهم؟ فضلش خاسر ما تكلم عنه، التصالح ما ضابطه؟ التصالح نظير عوض. ما ضابط العوض؟ الدية أو أزيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصالحوا عليه. يعني هنا ما عادش الدية بقى، يعني لهم أن يرتفعوا أزيد من الدية، لهم ذلك، لأن هم مخيرون. أنا مخير بين أعفو وبين أن أقتص منك وبين أن أتصالح. أتصالح بقى حسب ما يتراءى لي. هذا المقتول كان عندي يساوي مليار، وقبل لك ذلك، فإن تم التصالح انتهى الأمر، فإن العفو فبها ونعمة، القصاص وبها ونعمة. يبقى هنا مسألة التصالح، ركز معي، ومسألة القصاص، ومسألة العفو، كل هذا لأن الحد نفسه من حق الأدمي ولا من حق الله؟ من حق الأدمي. واضح يا إخواننا؟ ديت يبقى أنا عندي حدود من حق الله لا يتم فيها التصالح ولا التنازل أبدا، وإن رضي صاحب الحق أبدا. الأمر الثاني حدود في الحق الآدمي، الحق الآدمي يجوز فيها التنازل حسب ما يترى له. القسم الثالث حدود اختلط فيها حق الله بحق الآدمي. مثال ذلك القذف، القذف اشترك في حق الله وحق الآدمي، ودي مسألة لزعم أهل العلم وفيها رجح ومرجوح، والراجح يقام عليه الحد، والراجح يقام عليه الحد وإن تنازل المقذوف. معايا يا شيخ؟ ركزوا، الله يبارك فيكم، بقول لك ركزوا. والراجح يقام عليه الحد وإن تنازل المقذوف. ما الذي أعنيه بالمقذوف؟ ها؟ أحسنت، من اتهم رجلا كان أو امرأة، يعني رجل اتهم امرأة بأنها زانية ورفع أمره للسلطان، يبقى هنا قذف فيه الحد. ما حد القذف يا شيخ أكرمك الله؟ ها؟ بس فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. علشان كده قال أهل العلم إن حد القذف أشد من حد الزنا لغير المحصن. انتبهوا، حد القذف أشد من حد الزنا لغير المحصن. حد الزنا غير المحصن كم؟ 100 جلدة. طب ده 80، طب ما تخد شوف الثاني. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يعني أصبح في المجتمع ملوش لازم، ليس له قيمة. يشهد على عقد، العقد باطل، يشهد على عقد الزواج، الزواج باطل. ليه؟ ما أنت أصلا مردود الشهادة. وهذه بقى يا أخوانا، يبقى بناء على حد القذف يا أخوانا فيه حق لله وفيه حق للإيه؟ للآدمي. اختلف بين أهل العلم، ولكن الصواب يقام عليه الحد لصيانة الأعراض. وإن تنازل المقذوف، من هو المقذوف؟ من اتهم بجريمة الإيه؟ الزنا من القاذف. واضح يا أخوانا؟ دي تفضل يا شيخ. نعم، يسأل أخونا جزاه الله خير، وإن تاب القاذف. طيب ننظر للآية بشيء من الدقة. قال تعالى فاجلدوهم 70 جلدة، مظبوط، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مظبوط، وأولئك هم الفاسقون. كويس، إلا الذين تابوا، صح كده؟ صح شغلاء؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا استثناء. طيب إلا يا ترى يستثنى ماذا؟ إحنا عندنا القذف له 3 عقوبات، الجلد وعدم قبول الشهادة ووصفه بالفسق. طيب إلا الذين تابوا، إلا ديت هترجع إلى 3 عقوبات ولا ترجع إلى العقوبة الأخيرة فقط؟ ما أنا بسأل، وأخبرك يا شيخ، فرق بينها وبين رجوع الضمير. رجوع الضمير إلى أقرب مذكور هو الأصل ونخرج عنه بقرينة، أما الاستثناء غير كده، وأخبرك يا شيخ. فالاستثناء في لغة العربي هم احتمالين، إما أن يرجع إلى كل الجمل المتعاقبة المتعاطفة، وإما أن يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. يبقى بناء على ذلك، إلا الذين تابوا، لو رجعناه لكل الجمل المتعاطفة هيرجع إلى إيه وإيه وإيه؟ إلى العقوبة الجلد، وإلى عدم قبول الشهادة، وإلى الفسق، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. أنت معي؟ يبقى هيرجع إلى إيه؟ إلى آخر عقوبة اللي هي إيه؟ وأولئك هم الفاسقون. يبقى نرفع عنه وصف الفسق، أما الجلد فلابد أن يقام، وإسقاط الشهادة لابد أن يقام. لذلك في هنا قرينة في الآية دلت على عدم قبول الشهادة، وهو قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. معايا يا شيخ؟ وضحت؟ دايما أريد منكم إخوانا الله يبارك فيكم، حينما تستمع للعقوبة على الذنب قبل أن يتحرك قلبك بالعطف على المحدود، انظر إلى خطورة وشؤم وضرر الذنب الذي فعله. يعني ما ينفعش أنظر لديت واترك هذه. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني لو أنك شهدت محدودا يقام عليه حد الزنا بالجلد 100 جلدة وسمعته يتألم ويتودع ورق قلبك له، انظر ماذا فعل، انظر ماذا فعل، لوث الفرش وهتك العرض وفعل ما لا يفعله أحد. وكذلك إن وجدت رجلا يرجم بالحجارة وتناثرت أشلاؤه من الرجم وفارقت روحه جسده، فلا يرق قلبك له. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى لما نقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لا يرق قلبك، فقد هتك عرض المرأة ولوث سمعتها في المجتمع، فكان الجزاء الأنسب له أن تهدر شهادته وتهدر قيمته في المجتمع. يبقى الشاهد هنا حاضر، الشاهد هنا إن حد القذف من حق الله أم من حق الآدمي؟ ها؟ تفضل. الاثنين، خد بالك الاثنين، ولكن الراجح أنه حق الله فيه إيه أغلب. أوصل الحاجة شيخ؟ أخونا يسأل جزاء الله خير ويقول التوبة تمحو ما قبلها. نعم، ومن قال غير ذلك، ولكن هناك فرق بين العقوبة الشرعية وبين المؤاخذة من رب البرية على الذنب. وخبرين تزيء نفرق بالاثنين. الله سبحانه وتعالى الرجل قذف المرأة وأقيم عليه الحد وتاب كأنه لم يفعل الذنب. يعني إذا جيء بالرجل بين يدي الله عز وجل وتاب كأنه لم يفعل الذنب، ولكن العقوبة الشرعية شيء تاني خالص. معايا؟ يبقى فرق بين العقوبة الشرعية وبين توبة العبد بينه وبين ربه عز وجل. واضح يا اخوانا الامور دي؟ نكمل الكلام بتاعنا. طيب، هنا القواعد اللي ذكرها شيخ الامام ابن رجب الحنبلي هيبدا يشرح بالتفصيل ما اجمله. قال: فاما الاول فله صور كثيرة. الأول إيه يا أخوان؟ اللي هو إيه؟ إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، اللي هي ديت إيه؟ فأما الأول، ما هو ذكر قواعد بدأ إيه يفصل. يعني عندنا شيء تم العقد والأمر ده المعقود عليه ليس أهلا للعقد، يبقى في هذه الحالة العقد كله مردود على صحيح. ذكر مثال قال إيه؟ منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب، بسبب أو نسب. خد بالك كلمة من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد، اكتب عندك. تفضل.
Yeah.
يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن رجل شهد على عقد نكاح، وبعد أن شهد على عقد النكاح كان في ماضيه قذف امرأة أو رجلا ولا يعلم. هب أنه يعلم، حينما نقول ركزوا معي يا أخونا، أريد أن تفرقوا بين الحكم الشرعي على وجه العمومي وبين إسقاط الحكم الشرعي على رجل بعينه. فرق كبير جدا بين الاثنين. يعني أضرب مثال، رجل في الطريق حدث إشكال بينه وبين أحد وقال له يا كذا قذفه، هذا الرجل يأثم بفعلته هذه واقترف ذنبا. طيب مسألة بقى إقامة الحد وإسقاط الشهادة ووصفه بالفسق، ده من اختصاص ولي الأمر، يبقى يرفع أمره إلى ولي الأمر، تحقق ولي الأمر من إثبات الجريمة يقيم عليه الحد ويطلع مرسوم فلان مردود الشهادة، فإن شهد بعد ذلك شهادته باطل. واضح؟ ما هو ده الإشكال دايما عندنا هنا في مصرنا، بيحصل تصادم كبير جدا فين؟ بين بعض الأحكام الشرعية وبين الاحتكام في المحاكم إذا حكمت في القضية معينة بغير شرع، يحصل تصادم تصدق كبير. زي القصة، زي المثال اللي ضربته لكم، امرأة قذفت تبتعمل ايه؟ الحكم الشرعي تصبر، صعب جدا على النفس، ولكن ليس لها إلا هذا. فإسقاط الحكم الشرعي على شخص بعينه شيء، وإلقاء الحكم على إطلاقه شيء آخر، اللي احنا بنسميها الايه؟ الفتوى. ولكن فهذا ان تكلم فيه ولي الأمر وقال هذا مردود الشهادة وهذا محدود في قذف، خلاص. زي بالضبط، عارف زي ايه بالضبط؟ حكمت المحكمة على فلان ابن فلان، خد بالك، أنه مفلس أو أنه محجور عليه، وجه الإعلان أو الحكم في الجريدة الرسمية. بعد ذلك إن تعاملت أنا معه، خد بالك، بعد صدور حكم الإفلاس ونشره وأكل مالي واختصمت إلى السلطان، لا حق لي، لا حق لي، كذا كالمحجور. واحد محجور عليه، فلان الفلاني حكمت المحكمة بأنه محجور عليه لسفه، وأنا علمت الحكم ورحت اتعاملت معاه، لا يحل لي، وإن ضاع مني مال فليس لي عنده شيء. واضح يا شيخ المسألة دي؟ طيب احنا خلبنا النكاح بقى، قلنا ايه في النكاح؟ ها؟ لسه همال لي؟ اكتب يا خفاضل. والمرأة الأجنبية نعم، ها؟ في أي مكان يعجبك. احنا عاوزين نشوف موضوع المحرمات من النكاح وأنواعه، بحيث تعرف متى العقد يكون باطل في أصله. لأن عندي في عقود النكاح، عندي العقد فيه صحيح، عقد فيه شبهة، عقد باطل، عقد فاسد. لازم تفرق بينهم، لابد أن تفرق بينهم. فعندنا المرأة الأجنبية هي ما يجوز نكاحها، ما يجوز نكاحها وإن منعت من النكاح لسبب. فإذا زال السبب نكحت. طيب المرأة المحرمة ضابطها ما حرم عليك نكاحها على التأبيد، ما حرم عليك نكاحها على التأبيد. المرأة المحرمة عليك ما حرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، ما حرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، بسبب مباح لحرمتها. اكتب عندك. وتحريم النكاح ينقسم إلى قسمين: على التأبيد، أي يحرم نكاحها على التأبيد، وهو ما كان بنسب أو مصاهرة، بنسب أو مصاهرة، 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 بنسب كالأصول والفروع، بنسب كالأصول والفروع. أصول يعني يحرم علي أن أتزوج أمي وأم أمي وأم أم 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 متطالع، اسمها الأصول. طب الفروع، يحرم علي أن أتزوج ابنتي وبنت ابنتي وبنت ابني وإن نزل، يبقى يحرم علي أن أتزوج أصوله وفروعه، ده اسمه بالنسب. طب المصاهرة، بالمصاهرة ها؟ لا، يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه، زوجة ابنه أو أم زوجته. كويس. هنا ممكن يكون النكاح على التأبيد بسبب، بسبب، واخد بالك؟ إذا زال السبب يزول التأبيد أو تزول حرمة النكاح، أو ممكن يكون بسبب إذا وقع السبب حرم النكاح على التأبيد وليست من محارمه. معايا يا شيخ إبراهيم؟ ركزوا، الله يبارك فيكم. يبقى حرمة النكاح جت بسبب، وهجيب لك أمثلة على الاثنين، واخد بالك؟ ولكن في ساعات السبب إذا زال السبب زالت حرمة النكاح. طيب السبب وقع لا يزال النكاح محرما، التأبيد. النوع الأولاني اللي هو إذا زال السبب زالت حرمة النكاح على التأبيد، اللي هي مطلقة الغير ثلاثا. واحد طلق امرأته ثلاث مرات تحرم عليه على التأبيد، ولكن ممكن تزول الحرمة أو لا تزول. تزول متى؟ أحسن، تزوجت غيره نكاحا صحيحا شرعيا، القصد منه دوام العشرة. طيب في نوع آخر يحرم النكاح بسببه ولكن تأبيد أبد الآبدين، وهو إذا انفسخ العقد بسبب اللعان. بسبب الإيه؟ اللعان. ها، يعني إيه اللعان؟ حاضر نركز تاني معنا. يبقى النوع الأولاني اللي هو النكاح تمت حرمته بسبب أن يطلق الرجل امرأته ثلاث مرات، تحرم عليه على التأبيد إلا إذا تزوجت برجل آخر. كويس. طيب وقع اللعان بين الرجل وامرأته، بمجرد وقوع اللعان من الطرفين يفرغ بينهما وتحرم عليه على التأبيد. بمجرد وقوع اللعان منين؟ من الطرفين. نعم، مجرد وقوع اللعان منين؟ من الطرفين، تحرم عليه على التأبيد. أخونا يسأل ويقول: وماذا لو وقع اللعان من أحد الطرفين والثاني نكل، ما الحكم؟ الجواب: ما هي هتموت، هتموت أصلا، لأن من اللي بيبدأ باللعان؟ الرجل، صح؟ فالمرأة نكلت، نكلت يعني ايه؟ اعترفت وهي متزوجة، فيقام عليها حد الزنا، يبقى هتموت ولا تنها عايشة؟ يبقى نجوزها فين بقى؟ ما خلاص ماتت. مفهوم ولا لا دي؟ حاضر، جزاك الله خير. اللعان هشرح حلقة اطمئن تماما، لان انا يعني مش عارف قوي، فهقولها والاولاد يصححونا لو غلطنا انا وانت، ماشي؟ اللعان، حدث اللعان بين الرجل وبين زوجه، بمجرد وقوع اللعان من الطرفين حدثت الفرقة على التأبيد. يعني لا يلتقيان أبدا. طيب لا يحل له أن يتزوج؟ طب لا يحل له أن يتزوجها، له أن يختلي بها؟ لا، وخبل، لأن هنا السبب ليس لحرمتها بل السبب جاء محرما، وخبل. طيب أخونا بيقول لو وقع اللعان من أحد الطرفين، معنى كلمة وقع اللعان من أحد الطرفين يعني من الزوج، لأن اللعان لا يبدأ إلا بالزوج ولا يجوز أن تبدأ الزوجة، لا يجوز أبدا. الزوج بدأ، يبقى الزوج لاعن، وبعد أن لعن الخمس مرات قيل للمرأة قومي وتكلمي، قالت لا، نكلت يعني رفضت اللعان، يبقى معناها ثبتت عليها الجريمة، جريمة الزنا. طيب الحد إيه هنا؟ الرجم حتى الموت، يبقى هي جوزها فين بقى؟ ما خلاص ماتت. واضح يا شيخ؟ اللعان أخي الفضل ربنا يعافينا وإياك، باختصار شديد، إذا رأى الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها ماذا يصنع؟ الحكم الشرعي، الجواب يذهب إلى السلطان، رأيت امرأتي تفجر بفلان، ويسميه، لأن القصة اللي وردت سواء هلال بن أمية أو عويمر العجلاني سمى الذي فجر بامرأته، قال يا رسول الله دخلت فرأيت بعيني وسمعت بأذني. ففي هذه الحالة يؤتى بالرجل ويؤتى بالمرأة على مشهد من الناس، لأنه حد، فيؤمر الرجل ابتداء ويقف قائما والمرأة جالسة وولي الأمر موجود، ولي الأمر اللي هو الحاكم أو نائبه أو القاضي أو غير ذلك، يشهد الرجل خمس شهادات، والله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا مع فلان، أربع مرات، والله إني لصادق، والله إني لصادق، والخامسة يقول وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، خمس مرات. طيب بعد ذلك المرأة تقول والله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا من فلان، أربع مرات. والخامسة تقول وعليها غضب الله إن كان من الصادقين. حصل الكلام ده، روح على بيتك، لا يلتقيان أبدا. مسألة حكم الصداق، لو بقى الدوشة اللي عندنا الأيمة والكركبة والكركيب ومؤخر الصداق والدوشة دي كلها، حكم الصداق المهر يعني، الجواب بإجماع من حق الزوجة، بإجماع من حق الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هلال بن أمية يا رسول الله مالي بعد أن تم اللعان مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فبما استحللت منها العشرة اللي فاتت دي كلها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. وضح كده شيء، خلاص اتفهمت موضوع اللعن؟ جزاك الله خير، انا ذكرت نفسي وياه او سوري، خلاص الى الله المشتكى. طب العمل ايه في الحاله دي؟ ربنا يعافينا واياك ويستر علينا وعليكم في هذه الحاله، خلاص روحي يا بنتي مع السلامه، يطلق، لا يحل له ان يمسكها ابدا، ان امسكها فهو ديوث. هنا بقى مساله، ان اخذته الغيره وقتلها أو قتلهم الاثنين، ما هذا المتعارف عليه، قتلهم الاثنين. حدثت هذه الواقعة في عهد علي بن أبي طالب لما وقع النزاع بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، والقصة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الماتع الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وقعت في الشام، واحد دخل البيت وجد رجلا على امرأته قتله وقتله، فرفع الأمر إلى معاوية. شوفوا بقى الأدب العالي والتربية، فلما رفع الأمر إلى معاوية استدعى رجلا من خصته وقال اذهب إلى علي بن أبي طالب فاسأله، وكان الخلاف بينهما محتدما. دي بقى اسمها التربية والخضوع والتواضع لطلب العلم، مع أن معاوية صحابي ومن كتاب الوحي ومن أهل الجنة هو وأبوه، ولكن مسألة أشكلت علي، فأرسل إلى علي بن أبي طالب. فقال علي بن أبي طالب فتوى هباء، إن لم يأتي بأربعة شهداء اللي هو الزوج يدفع برمته إلى أولياء المقتول فيقتلوه. وضحت؟ يعني يأتي بإيه؟ بأربعة شهداء. أنت قتلتهم الاثنين، قال وش عرف؟ يا أخوانا أنا شايفهم، أنت بينك وبين نفسك، لأن أحكام شرعية هنا. قال من علك دبرت هذا حتى تنتهي منه؟ لا، إن لم يأتي بأربعة شهداء يدفع برمتي، يدفع هكذا إلى أولياء المقتول ليقتلوه، يعني ولي الأمر يقضي عليه بحكم الإعدام. طب لو أتى بأربعة شهداء؟ هذا وارد، واخد بالك؟ مع القهوة بالبطاقة برقم القوم، مظبوط؟ أتى بأربعة شهداء، ففي هذه الحالة الذي فعله افتئات على السلطان، تعدى على حدود السلطان، فلولي الأمر أن يعزره ولكن لا يصل التعزير إلى القتل. اتفهمت الأحكام دي يا مشايخ؟ واضح يا أخوانا القضايا دي كلها؟ معايا يا شيخ إبراهيم؟ ركزوا الله يبارك فيكم حد قوي. ها؟ تاني إيه بقى؟ بلاش الحكاية دي خالص، ده شغل شغل العيال المبتدعة. لا ما خلاص، رجعنا بقى في الاول تاني، ان القصاص من حق من؟ اجب علي. لا ما احسنت، يبقى خلاص انا من حقه وتنزلت، انتهى الامر على ذلك. لا شيخ فضل، لهم ذلك معايا. اذا اتى باربعه شهداء على ثبوت الجريمه فالذي فعله افتئات على السلطان، افتئات يعني تعدي على السلطان، فلولي الأمر أن يعزره ولكن دون القتل. ها؟ نكمل يا مشايخ الكتاب، الوقت أخبره يا مرشد. ها؟ خمس دقايق وخلاص؟ احنا ما خلصنا الأربع تسطر يا مشايخ. طيب نكمل بقى النكاح عشان ما نخرجش عن موضوعنا، وصلنا لحد فين يا مرشد قلنا؟ قلنا خلاص وعرفت السبب، إما أن يكون بسبب اللي هو إيه؟ اللعان، أو طلقها إيه ثلاثا. اكتب عندك النوع الثاني، نكاح على حرمة النكاح على التوقيت. يا مرحبا بحاج، حياك الله، أهلا وسهلا، شرفتنا والله. نكاح حرمته على التوقيت، لك على التأبيد خلاص. نكاح محرم على التوقيت، على التوقيت، فإذا زال التوقيت رجعت إباحة النكاح، رجعت إباحة النكاح. التوقيت يعني حرم لسبب معين، مثال ذلك كأن يتزوج الرجل المرأة في عدتها، هي محرمة عليه، بس محرمة عليه فترة زمنية محددة، واخد بالك؟ أو كأن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وأن يجمع بين الأختين، ده كله محرم على التأبيد ولا توقيت؟ توقيت، سبب معين هيزول السبب خلاص. وتبارك أخوانا، ومن أجل ذلك في هنا بعض الناس يطرح مسألة من قبيل الألغاز، وهذا لا بأس به من باب الترويح على القلوب، ولكن هذه المسألة خطأ، وهي مشهورة. يقول متى يكون للرجل عدة؟ السؤال خطأ، خطأ، ما يقال أبدا. ويضرب مثال يقول لك إيه؟ كأن يكون الرجل عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهن وأراد أن يأتي ببدل منه، فيقول لك لا يحل له حتى تنقضي عدته. طب أنت عدته هي وجبت له عدة ليه؟ في هذه الحالة بنقول عند هناك مانع من إتمام الزواج، يبقى هنا إيه؟ حرمة النكاح مؤقتة ولا مؤبدة؟ ها؟ مؤقتة. إذا زال السبب رجع الأمر على الإيه؟ على الإباحة. واضحة يا أخوانا المسألة؟ واضحة يا شيخ؟ طيب نرجع للكتاب. يقول منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب لولعان أو نسب، أو للجمع للجمع اللي هو يجمع بين مين؟ اللي هو الجمع، لا الجمع أن يجمع بين الأختين، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها. طيب في قاعدة بتضبط لك مسألة الجمع، متى يحرم علي الجمع بين امرأتين ومتى يحل لي الجمع. في قاعدة ذكرها الإمام عامر بن عبد الله الشعبي وهي من أمتع القواعد، قال إذا تخيلنا أن إحدى المرأتين ذكرا ولا يحل له أن يتزوج الأخرى فيحرم الجمع، وإلا يحل الجمع. تاني القاعدة، تاني عندنا أنا رايح أتزوج امرأتين، فواحد قال لي لا يحل لك الجمع. ليه؟ قال لي أختين، سواء أختين من النسب أو من أب أو من أم أو من الرضاعة أو من ملك اليمين. واضحة يا شيخ علاء دي؟ أختين من أب أو من أم أو من الرضاعة أو من ملك اليمين، لا يحل لي الجمع. طيب وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إحنا بنشوف المرأتين دول، بنتخيل أن إحدى المرأتين ذكرا والأخرى كما هي أنثى، ونشوف علاقة القرابة بينهم. لو تزوج الذكر اللي هو في الأصل إيه امرأة بهذه المرأة يجوز لي الجمع. لا 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 تزوج، نعم يجوز لي الجمع. ما تم الزواج يعني ما ينفعش يتجوزوا، يبقى في هذه الحالة إيه؟ لا يجوز الإيه؟ يجوز لي الإيه؟ الجمع. واضح ولا مش واضح؟ الكلام ده كله هيجي بس في آخر حديث اللي هو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ماشي ماشي كده؟ أدي معنى كلمة الإيه؟ الجمع. وطبعا كما تعلمون الله يبارك فيكم في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحمه وأحل لكم ما وراء ذلكم. هنا الجمع بين الأختين جاء بنص القرآن، أما الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها جاء في السنة، ولا فرق عند أهل السنة بين أن يأتي الحكم في القرآن أو يأتي الحكم في السنة. واضح يا إخواننا كده؟ طيب يقول أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه. ركزوا، أو لفوات شرط، يبقى هنا حرمة النكاح تأبيد بسبب نسب أو للجمع، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه. يعني الراجل لما جه يتزوج المرأة واخد بالك اشترطوا شرط، الشرط ده هم ترضوا عليه ولكن الشارع لم يرضى بإسقاطه، يبقى ما عادش ينفع. وهذه البركة هون زي إيه؟ رجل تزوج امرأة واتفقوا مع بعضهم كلهم مش هيدفع لها ولا مليم ببلاش، اشترط عدم إعطاء الصداق عند الزواج، شرط باطل.
محكمة فينا يا باشا،
فين
حال المحكمة اللي بنجري فيها في الزمن اللي احنا فيه ده؟ حشتكي مش مدين حقوق مع احترام لحضرتك للكلام ده يعني والإيمان والسلام.
أي كلام مش واخد بالي انتوا بقى؟
مش
واخد بالي حق المحكمة، فهمني بس بالراحة.
مش حديها ولا مدين، هم المحكمة هتعمل ايه والمحامي هيمسك منين؟
طبعا
حضرتك قلت من اول اسبوع في الجواز حرم النكاح، وانا قاعد مستمع ومبسوط قوي باللي انا سمعته، فجبت بعض الحمد
لله. طيب دلوقتي انا بتكلم على حاجه وانت بتتكلم على حاجه تانية خالص. لو هو اتجوز واحده وما ادهاش ولا ملين خالص، الجواز باطل.
ده كلام سليم.
طيب اتجوزها وقال لها هديكي وضحك عليه، لا ده تشتكي في المحكمة وتطلع عينيه، ده اللي احنا بنقول. ماشي يا مشايخ؟ يبقى هنا اتفق مع هذه المرأة على أن يتزوجها بدون صداق ورضيت المرأة بذلك، يبقى النكاح ماله باطل. النكاح ايه باطل؟ لأن الشرط هنا تراضي الطرفان على إسقاطه ولكن الشرع ماله لم يرضى. كويس، لم يرضى. وهنا مسألة أريد أن نفرق بينها قالت معاش إبراهيم، وهي هناك فرق بين أن يتزوج امرأة على صداق ولم يسمه، وبين أن يتزوج امرأة مع اشتراط عدم الصداق. الثاني باطل، أما الأول فصحيح ولها صداق المثل. واضح يا إخوانا دي؟ أما الأول باطل هو اتفق يتزوج ولكن لم يسم الصداق، ما سمهوش ولكن لها صداق، هذا نكاح صحيح. أما أن يشترط أن يتزوج وليس لها صداق فالنكاح ماله يا إخوانا إيه؟ النكاح باطل. هذا الذي قاله هنا الإمام، لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة. المعتدة أي من الغير، والمعتدة من الغير إما أن تكون معتدة من طلاق أو من فسخ أو من موت أو من ردة أو من فقد. أو التاني حاضر، في قاعدة عامة كده ركزوا معاها الله يرفقكم فيها، عرفها الأول. أي امرأة وطئت بحلال أو بحرام وأرادت أن تتزوج من غير الذي وطأها أو منه إن كان سفاحا لابد من العدة. ما عندناش حاجة اسمها ما فيش عدة، لازم عدة حتى لو كان نفس الشخص. ما أنا قلت بسفاح معايا مشايخ، ركزوا يا أخواننا في المسائل دي لأن عمت بها البلوى. وإن أشكل عليك شيء في مسائل النكاح وغير، إياك أن تتعدل بفتوى وأنت غير محكم أمرك. ده يترتب عليها إثبات نسب، يترتب عليها حل الفرج واستباحته أو حرمته. يبقى أنا عندي عدة من طلاق، ماشي، عدة من وفاة، عدة من طلاق، عدة من وفاة، عدة من فسخ، افتح قوس وهو الخلع، وهو الخلع، عدة من ردة، من ردة أي ارتد الزوج كان مسلم وكفر خلاص ما عادش تنفع زوجته، عدة من فقد أي الزوج مفقود خرج مش لاقينه. معايا يا اخوانا كده؟ في هذه الحالة المرأة تعتبر معتدة. طبعا كل واحدة من دولة لها زمن معين، ما فيش داعي للذكر لأنه مش موضوعنا، كويس يا مشايخ. ولكن في هذه الحالة لو أن رجلا أقدم وتزوج امرأة في عدتها، النكاح باطل بإجماع العلماء، باطل. هنا بقى كلمة باطل ولا فاسد، فرق بينهم. الباطل يتم التفريق ولا يحتاج إلى طلاق، يتم التفريق ولا يحتاج إلى أي طلاق. يعني ناخدها من عنده ونروحها على البيت ونروح لحالك، نبدأ بقى نتكلم في الحقوق، لها الصداق بما استمتع من فرجه وتعتد منه أيضا. واخدين بالكم يا إخواننا؟ أما الفاسد فيلزم منه الطلاق. طيب بعض أهل العلم، وهذا الرأي ذكره بعض أهل العلم ولكنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى، وهو أن الرجل إذا تزوج امرأة في عدته، في عدته يفرق بينهما وتحرم عليه على التأبيد عقوبة له، ولكن هذا الرأي يفتقر إلى الدليل، قاله بعض أهل العلم تعزيرا له عما فعله. أدي نكاح المعتدة. هنا أيضا مسألة مهمة، وهي قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذه المسألة يا أخوان خاصة في المرأة المعتدة من وفاة، ركزوا، خاصة في المرأة المعتدة من إيه؟ من وفاة، يعني زوجها مات وهي تعتد، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها ملهاش غير احتمالين، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشر. وهي فترة العد يجوز للرجال لبعض لرجل يريد أن يتزوجها أن يلمح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء التعريض غير التصريح. طيب هل يجوز التعريض في المرأة المعتدة من طلاق أو من فسخ؟ لا يجوز، لأنها من طلاق أو من فسخ ما زالت زوجه، فلا يجوز له أن يقترب منها. طيب يقول كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي. النكاح بغير ولي وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وفي رواية صحيحة وشاهدي عدل. طب النكاح بغير ولي أي أن المرأة هي التي زودت نفسها، ولكن طيب هب أنها اختارت وليا من غير عصابتها، هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، لماذا تركت عصابتها وذهبت إلى رجل أجنبي؟ تفصيل. ولكن احنا بنتكلم على ايه، امرأة وهي راحت عند المأذون كده قال لها من وليك؟ قالت وانا ولي نفسي. هذا النكاح يا اخوانا الصواب عند اهل العلم انه فاسد ويحتاج الى طلاق، بعكس الايه الباطل فرق بالاثنين. يبقى الباطل فرق، اما الفاسد يحتاج الى ايه؟ الى طلاق. طيب يقول وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى فرد النكاح لوقوعه في العدة. طيب نقف عند هذا الحد عشان من يعني مادة ما تضغش على مادة أخرى، وخمس دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.